العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وما بعد. وما هو الذي أخذناه؟ آخر ما أخذنا كلام على المعلق قبله إذا حصل تعارض في الظاهر بين حديثين. أولا نبدأ به بين حديثين في الظاهر، فما هو الذي نبدأ به؟ ما هو الذي نبدأ به؟ الجمع، ثم بدل، يعني جعل النسخ المنسوخ. أي لم يتبين هذا، إذا لم يتبين هذا إيش نعمل بعدها؟ إذا ما عرفنا النسخ كيف نعمل؟ نرجع للترجيح. فإن لم نستطيع الترجيح نتبع من إيش نعمل بعدها؟ نتوقف. كيف نتوقف؟ نتوقف عن الأول الحديث أو عن الحديث الثاني؟ نتوقف على الاثنين، والتوقف معنى رد حتى يتبين. توقف حتى يتبين بالتفاصيل هي من الأصول. ثم المردود إما أن يكون رد الحديث، إما لسقط أو طعن. إذا رد الحديث لسببين، السبب الأول ما هو السقط، وهذا يكون في الإسناد، والثاني الطعن، وهذا يكون في إيش؟ في الرواة، في الرواة. وإما عليه التعليل مثلا في المتن فهي على هذا. طيب، والمردود أكثر أم المقبول؟
أكثر.
كم يصل لأحد كم؟
ذكروا أقسام غير
ممكن، يعني إلى ما لا نهاية.
ذكروا أقسام كثير إلى أكثر من 100، أقل
بعضهم وصل إلى 128 و108، بعضهم وصل إلى 60 وهكذا، غاية كبيرة. طيب، ثم السقط بدأ يفصل. بدأ أولا ذكر أنه إما سقط أو طعن، ثم أتى تفصيل السقط. هذا إيش سمى؟ لف ونشط ورتب، لأنه بدأ بالسقط والطعن ثم الطعن، ثم بدأ تفصيل السقط، ثم يأتي بعد تفصيل الطعن، فهو لف ونشط مرتب. فالسقط هذا الذي يكون في الإسناد، كم له صور؟ كم له صور السقط في أين؟
في أول السند،
في أول السند. وهذا يسمى
معلق.
الحديث المعلق. ما هو تعريف الحديث المعلق؟ ما هو تعريف الحديث المعلق يا فارس؟ تعريف الحديث المعلق، قالوا الصقط كان من بداية السند فهو المعلق. ما تعريفه؟
هو السند
راوي فأكثر، والذي حدث من مبتدا إسناده راوي فأكثر على التوالي. هذا هو الحديث المعلق، هذا هو الحديث المعلق. وأول من سماه معلق من هو؟ ثم الحميدي. معلقات البخاري عن مشائخه ماذا يسميها الدمياطي؟ حوالة. يسميها حوالة، حسن. طيب، وهل يصلح أن يحذف المصنف، أن يحذف المصنف السند كاملا مع القائل يسمى معلق؟ سليم،
نعم يمكن.
مثل
كما في البخاري حديث
ذكر أثرا عن عائشة، ثم قال وكانت أم الدرداء، وقال وكانت فقيها. من الذي قال وكانت فقيها؟ مخلول، كما جاء من طرق أخرى. البخاري حذفه. طيب، فإن حذف المصنف شيخة وروى الحديث عن شيخ شيخه، فهل هو كذلك معلق؟
نعم.
ها؟
أقول لك إذا حذف صحابي ثابت.
فهمت السؤال أنت؟ إذا حذف المصنف شيخه وأضاف الحديث إلى شيخ شيخه، هل هو معلق؟
ما حضر، لكن
خلاص خلي الذين حضروا عندك. يكون من باب التسع. إذا لم يسمع من الشيخ يكون باب التدليس. وأنت معلق. وأنت يا أحمد أولا ينظر في شيخ شيخه، هل قد روى عنه وسمع منه؟ فإن كان لم يسمع منه فهو معلق. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية سمع من شيخ الشيخ فينظر إلى المصنف، إن كان مدلس فهو تدليس، وإن لم يكن مدلس فهو معلق. هذه المسألة تحتاج تفصيل، ما هو مباشرة، إن كان سمع منه فهو مدلس مباشرة. طيب، طيب المعلق والمصنف الصحيح والمصنف الضعيف
انظر في السند على حسب السند.
وانت ثم بعدها ينظر، إن وجدنا الذي سقط هذا شيء آخر، لكن مباشرة وجدت حديث معلق، ما حال المعلق؟ طيب، ما حال المنقطع؟ المنقطع ما حاله؟ وهذا منقطع وزيادة، هذا منقطع المعلق وزيادة ما له. ولكن بعدها إن حصل سقط راوي فوجدت أنه قد جاء من طريق أخرى، تقول نعم جاء صرح به من طريق أخرى، لكن وقفت على معلق ضعيف. حد ظاهر إن ثم ينظر في طرق أخرى. طيب. لا كان آخر الأمرين. أحسن. من هو؟ في صفحة 72 في آخر الصفحة آخر صفحة. قال أن يقدم الصحابي أنه متأخر كقول جابر كان آخر الأمرين. وهنا كتب كان آخر الأميرين. كان آخر الأمرين ها؟ في أخطاء صاحب المطبعة صاحب الرص ما يعتني متعب الذي كتب هذا متعب. طيب انتهينا من هذا. قال وصلنا إلى هنا صح. فإذا ذكر المذكر المعلق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، وقد يحكم بصحته إن عرف المحذوف بالعدالة والضبط بأن يجيء مسمى من وجه آخر، أي موصوفا باسمه ونسبه أو كنيته ولقبه، يعني وعرفت عدالته وضبطه. تنبيه، أشار الحافظ في هذا الموضع، تجعلون الموضع بدل الموقع أحسن. أشار الحافظ في هذا الموضع إلى معلقات البخاري، وهي أكثر من معلقات مسلم. مسلم ما له إلا نحو 15 معلق، أما البخاري فمعلقات كثيرة. ولما كانت معلقات البخاري كثيرة احتاج أهل العلم إلى أن يتحدثوا عنها وإلى أن يفصلوا فيها، هل هي صحيحة أم ضعيفة، هل هي مقبولة، ما الفرق بين ما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم وما رواه معلقا بصيغة التمريض، لماذا لكثرة ما ذكر البخاري في صحيحه. ثم أيضا انتبه لشيء، وهو أن معلقات البخاري في صحيحها ليست على شرطه. انتبه لهذا، معلقات البخاري ليست على شرطه، لأنه قد يأتي بعض الناس ويقول كيف تقولون البخاري يعني أصح الكتب بعد القرآن وهو مليء بالمعلقات والمعلقات من قسم الضعيف. كيف الجواب؟ الجواب المعلقات ليست على شرط البخاري، ليست على شرط البخاري. البخاري ما اشترط الصحة في المعلقات، وإنما اشترط الصحة إيش؟ في الأحاديث المسندة، ولهذا سمى كتابه الجامع الصحيح المسند من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه إلى آخر العنوان. قال أشار الحافظ في هذا الموضع إلى معلقات البخاري، وهي أكثر من معلقات مسلم، وذكر أن ما أورده بالجزم فقد ثبت إسناده عنده، وما أورده بصيغة التمريض ففيه مقال. هذا ذكره الحافظ في النزهة، لكنه رحمه الله تعالى قد نبه على أن الصواب غير هذا القول في هدي الساري وفي النكت الصلاحية وفي غيرها. والصحيح الآن هذا القول هو المشهور عند أهل العلم، أن ما رواه البخاري بصيغة الجزم صحيح، وما رواه بصيغة التمريض ضعيف. كيف رواه بصيغة الجزم؟ كيف رواه بصيغة التمريض؟ بصيغة الجزم أن يقول قال ابن عباس وقال عمر، هذا بصيغة الجزم. صيغة التمريض يقول مثلا روي عن عمر، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل عن ابن عباس، هذه صيغة تمريض ليس فيها جزم. طيب، لكن هل هذا القاعدة على إطلاقها؟ على إطلاقها أن ما رواه صيغة الجزم صحيح وما رواه صيغة التمييز صحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، ليس بصحيح. لكن إن قيل هذا هو الغالب فنعم، إن قيل الغالب أن ما رواه صيغة الجزم صحيح وما رواه صيغة التمييز ضعيف فلا بأس. قال والصحيح أن هذا ليس على إطلاقه، انظر، وأنه يحتاج إلى نظر في إسناد النوعين سواء صيغة الجزم أو صيغة التمييز. وقد ذكر الحافظ نفسه في غير النزهة وغيره أن معلقات البخاري تنقسم إلى أربعة أقسام، وهذا هو أحسن التفصيل في هذه المسألة. الأول ما كان صحيحا ويلتحق بشرطه وإنما علقه لغرض، يعني من معلقات البخاري رحمه الله تعالى من إذا نظرت إليه وإلى إسناده وجدت أن البخاري قد أخرجه بمسندا في موضع آخر، يعني مثلا ذكر الحديث في كتاب الصلاة مسند على شرطه، ثم احتاج إلى أن يذكره في باب الحج فذكره معلق، إذن هذا المعلق صحيح وضعيف على شرط البخاري قد أخرجه في مكان آخر. طيب لماذا البخاري يعلق أحاديث قد أخرجها مسندا؟ لأغراض، من تلك الأغراض إما أنه للاختصار، يعني يكون الباب فيه أحاديث كثيرة فيحتاج أن يذكر ذلك الحديث، فمن باب الاختصار يذكر الشاهد مثلا، وأيضا قد يذكر هذا الباب من أجل أو هذا المعلق من أجل أن يبين يعني فائدة إسنادية في الحديث المسند، يذكر مثلا حديث مسند فيه راو يقول عن فلان وفلان هذا عن فلان فيه خلاف هل سمع منه ولا يسمع منه. طيب البخاري يرى أن رواية هذا عن ذاك بصيغة العنعنة مقبولة صحيحة، يأتي له بشاهد معلق فيقول وقال فلان حدثنا فلان، فيأتي بالمعلق ليستشهد به على أن السماع في المسند صحيح. المهم البخاري يعلق الأحاديث أحيانا وهي في صحيحه مسندة، إنما يعلقها الغرض، إنما يعلقها إما الفائدة السندية أو فائدة في المتن أو من أجل التبويب، لأنه يعتني كثيرا في التبويب بالمعلقات، يبوب ثم يذكر معلق يستدل به على التبويب وهكذا. الثاني ما كان صحيحا لكنه ليس على شرطه بل على شرط غيره، أحيانا يعلق البخاري حديثا وهو ليس على شرطه لكنه صحيح، ولكن لما كان ليس على شرطه ما ذكره مسندا، مثل حديث أحب البقاع إلى الله مساجدها وأبغض البقاع إلى الله أسواقها، ما حاله؟ رواه مسلم والبخاري علقه. حديث الدين النصيحة ما حاله؟ رواه مسلم والبخاري علقه. وهكذا حديث تجدها في مسلم لكن ليست على شرط البخاري فيعلقها البخاري، يأتي بالصحابي مثلا أو يقول قال رسول الله. طيب الثالث ما هو حسن صالح للحجية، أحيانا يأتي البخاري رحمه الله تعالى بحديث فيعلقه فتنظر في سنده فإذا هو حديث حسن لكن ليس على شرط البخاري فهذا ما ذكره في صحيحه. طيب الرابع ما هو ضعيف، إذن معلقات البخاري ما حالها على هذا التفصيل، منها ما هو صحيح على شرطه، منها ما هو صحيح لكن ليس على شرطه، منها ما هو حسن، منها ما هو ضعيف. طيب وإن شئت أن تقول غالب ما علقه البخاري بصيغة الجزم صحيح وغالب ما علقه البخاري بصيغة التمرير ضعيف، طيب أين نجد مثل هذه المعلقات حتى نحكم عليها نتيجة البخاري؟ البخاري يعلق الحديث صح، أين نجد المسند حتى نحكم عليها وصنعها ضعيف؟ غالبا في الفتح، من يزيد؟ الفتح من أحسن المراجع لأنه يبين أنه قد وصل في كتاب كذا وكذا، لكن الحافظ رحمه الله تعالى قد له كتاب خاص في هذا سماه تغليق التعليق، تغليق التعليق في مجلد أخرج المعلقات التي في البخاري وذكر أسانيدها من الكتب التي رويت فيها مسندة، فأنت تنظر في تغليق التعليق، تنظر في كتب المستخرجات، تنظر في فتح الباري وتحكم على المعلق بما يستحق، تحكم على المعلق بما يستحق. مثل الحديث فر من المجنون فرارك من الأسد، ما حاله؟ البخاري معلق، من وصله؟ أبو نعيم. إذا تحتاج تنظر سنده فين؟ في مستخرج أبي نعيم، في العلم في الحلية ولا في المستخرج؟ المستخرج لأنه الذي خاص بالصحيح. طيب وهكذا. قال رحمه الله انتهينا من إيش؟ من المعلق وأنه ضعيف.
هذا أبقى للنظر إلى يعني صيغة الجزم أم صيغة التمييز. هذه الأربعة
الكل الكل يعني معناه ما كان صحيحا والتحق بشرطه هذا قد يكون بشرط الطريقة قد يكون بشرط الجزم
إن كان بشرط تمرد إنه من شرط الرغبة
هكذا ها
ولو كان بشرط تمرد ولكن قد يكون من شرطه
قد يكون من شرطه وهذا هو الذي التقضوا به من قال أنه من كان على شرط التمريض ضعيف ردوا عليه ببعض الأمثلة أنها كان أنها صحيحة وهي بشرط التمريض ومن قال بأن ما كان بشرط الجزم صحيح ردوا عليه ببعض الأمثلة ضعيفة وهي بشرط الجزم فالتفسير هذا أحسن أو يقال ذاك على الغالب قال ذاك على الغالب قال المرسل أو كان بعد التابع فيدعى بالمرسل المعروف أو كان سوى انتهينا من المعلق وهو الذي يكون فيه الانقطاع على الصفين في أول السنة من جهة المصنف إذا قيل في أول السنة المراد به من جهة المصنف وإذا قيل في آخر السنة المراد به إيش من جهة الصحابي فإذا كان الصغط في آخر السنة من جهة الصحابي في أي موضع بعد التابعي وعبارة الصنعاني قوله بعد التابعي أحسن من عبارة البيقوني ومرسل منه الصحابي سقط فالبيقوني خصص الصغط بإيش الصحابي وهذا خطأ لأننا لو عرفنا أن الساقط هو الصحابي فالمسألة ليس فيها ضعف فإن الصحابة كلهم عدول لكن يقال بعد التابعي من هو الذي بعد التابعي يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعي أيضا لأن التابعين قد روى بعضهم عن بعض البيقوني لم ينفرد بهذا القول قد سبقه القرافي لكنه قول مرجوح كما ذكر السخاوي في فتح المغيث قال فإن كان السقط من آخر السند بعد التابعي فهو القسم المعروف بالمرسل وهنا فائدة خذها وهي أن هذا هو الأصل وهذا الذي عليه الجمهور أن المرسل لا يقال له مرسل أي لا يقال للسقط في السند مرسل إلا إذا كان في آخر السند مع أن بعض أهل العلم كما ذكر السخاوي وغيره يطلقون الإرسال حتى على المعلق ويطلقون الإرسال على المعضل ويطلقون الإرسال على المنقطع فيقال هذا حديث مرسل إيش يريدون من المرسل منقطع في أي حال إذا إذا وقفت على مثل هذا الكلام لا تستغرب تقول كيف مرسل وهو في طبقة البخاري كيف مرسل وهو في أثناء السند تستفيد من هذا أن من أهل العلم من يطلق على أي انقطاع في السند إرسال يقولون فلان وصله وفلان أرسله إيش معنى أرسله رواه منقطع ليس معنى أرسله الذي هو معروف عند الجمهور طيب هذه انتبه لها قال تعريفه تعريف المرسل ومن أحسن من تكلم عن المرسل العلائي رحمه الله في كتابه جامع التحصيل في أحكام المراسيل من أحسن من تكلم عن المرسل وهكذا الشافعي في كتاب الرسالة والسخاوي في فتح المغيث والسخاوي في فتح المغيث تعريفه لغة قال العلائي في جامع التحصيل فأما المرسل له ثلاثة إطلاقات من حيث اللغة له ثلاثة إطلاقات كما سيأتي فأصله من قولهم أرسلت كذا إذا أطلقته ولم إذا أطلقته ولم تمنعه فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معين لأنه إيش قال قال رسول الله ما قيده بصحابي ولا بتابعي وإنما أطلقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وهو مأخوذ من الإرسال من الرسالة أرسلت الشيء أي أطلقته أو هذا الإطلاق الثاني أو من جاء القوم إرسالا صواب أرسالا ما هو إرسالا من كسر الفتح جاء القوم أرسالا أي قطعا متفرقين تقول جاء القوم أرسالا أي أنهم ما جاءوا دفعة واحدة وإنما جاءوا متفرقين أو من الاسترسال وهو الطمأنينة إلى الإنسان والثقة به بما يحدثه فكأن المرسل للحديث اطمأن إلى من أرسل عنه ووثق به لمن يوصله إليه الحالة الثالثة في هذا الاشتراق اللغوي أنه مأخوذ من الاسترسال وهو الاطمئنان فكأن التابعي اطمأن إلى من بعده وهو الذي روى عنه اطمأن إليه لأنه وثق به حذفه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الاسترسال طيب هذا من حيث اللغة الذي بعده الذي بعده يعني من جهة النبي صلى الله عليه وسلم هذا تعريفه في اللغة وأما في تعريفه في الاصطلاح وأما تعريفه اصطلاحا وهذا قد تقدم لنا في البيقونية بنفس التعريف هذا فقال الحافظ ابن حجر في النكت والنكت ربما تجدون في الحاشية أحيانا يعني المجلد الأول أو المجلد الثاني وأحيانا تجدونه في المجلد صح؟ الآن هنا كتبنا في الحاشية 201 لأني نقلت عند الشرح مرة كنت أنقل من الذي هو مجلد يعني المحقق في مجلدين، ومرة من المرات ما كان موجود عندي، فكنت أكتب من الذي هو مجلد واحد بدون تحقيق.
أنا أحسن تقرأ
أحسن طبعا مجلدين، تحقيق الشيخ ربيع. أما تلك التي مجلد تحقيق طبعا دار الكتب العلمية طيبة، لكن ما هي محقق، تعليقات خفيفة عليها، مجلد واحد. لكن ما كان عندي، أنما استعرته استعارة ثم ذهب عني، لهذا كنت أكتب بعض الأحيان من هذا الذي هو مجلد واحد. قال الحافظ ابن حجر في النكت: هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره، وهذا أحسن تعريف. وما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم اشترط فيه أن يكون الذي أضافه من؟ التابعي. وعند أكثر أهل العلم كذلك تابع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يشترط في المرسل أن يكون مرفوع. مما سمعه من غيره يخرج مما سمعه منه. وهل يمكن أن التابعي يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، وهذا قد تقدم لنا في المحضرمين أن منهم من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كرسول هرقل وهو التنوخي، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أسلم التنوخي، فروى بعض الأحاديث أخرجها الإمام أحمد في مسنده. قال السخاوي رحمه الله تعالى، السخاوي رحمه الله تعالى ذكر فتح المغيث، قالوا إنما لم يذكر هذا القيد كثير من المحدثين وكثير من أهل الإصطلاح، ما ذكروا إلا الحافظ بن حجر مما سمعه من غيره، قالوا لأنه نادر، هذا شيء نادر جدا، لهذا ما يذكرونه، يقولون ما هو، هو ما أضافه التابعين للنبي صلى الله عليه وسلم بدون مما سمعه من غيره. لكن هذا الزيادة طيبة، وإن كان قليل ونادر لا بد أن يكون التعريف كما يقولون جامع مانع، يجمع لأفراد المحدود ويمنع من دخول الأفراد التي هي خارجة عنه. وقوله مما سمعه من غيره يخرج به ما سمعه بعض الناس في حال كفره من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم بعده وحدث عنه بما سمعه منه، فإن هذا والحالة هذه تابعي قطعا، وسماعه منه صحيح متصل أي مسند، ما يسمى مرسل. فالتنوخي هذا رواه حديثا في مسند أحمد، أيش سمى هذا الحديث؟ مسند في مسند أحمد، قد أدخلوه في مسند أحمد. لماذا وهو تابعي والتابعي حديثه مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن التنوخي هذا سمع هذا الحديث بالذات من النبي صلى الله عليه وسلم، ويشترط للتابعي حتى يكون حديثه مرسل أن يسمعه ممن؟ من غير النبي صلى الله عليه وسلم. ممن يسمعه؟ قد يكون من صحابي وقد يكون من تابعي، فإن كان من صحابي وتأكدنا أنه سمعه من صحابي فلا يضر، وإن كان من تابعي فإنه يحتمل أن يكون هذا التابعي صحيح الثقة، ويحتمل أن يكون ضعيف، فلذلك جعلوا المرسل من قسم الضعيف. قال: وإنما ذكر المرسل في قسم المردود للجهل بحال المحذوف. لكن أيهما أشد ضعفا، المعلق الذي تقدم من المرسل؟ المعلق أشد ضعفا، لأن جهة المصنفين يحتمل فيها إيش؟ يحتمل فيها الكذب، يحتمل فيها الجهالة، يحتمل فيها أن يوجد فيها بعض الرواة الهلكة والمتروكين، لكن جهة النبي صلى الله عليه وسلم الغالب عليها السلام، لأن زمن التابعين قد أثنى عليه النبي، وقرن التابعين أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالكذب فيهم قليل ونادر، فلهذا كان يعني ضعف المعلق أشد. ثم أيضا قد حصل الخلاف الشديد في المرسل، هل هو حجة أو ليس بحجة، لهذا الاعتبار أن طبقة التابعين الضعف فيها قليل والكذب فيها قليل، يعني بعضهم يقول لا يمكن أن يأتي التابعي ويسقط واحد كذاب، هذا لا يمكن وهذا ما هو صحيح، لكن بعضهم بهذا الاعتبار جعل المرسل من قسم الصحيح، والراجح أن المرسل من قسم الضعيف للجهل بحال المردود، سواء كان محذوف، سواء كان المحذوف في جهة الصحابة، في جهة التابعين بعدهم، في أول السنة، في آخر السنة، وإنما المعلق يكون أشد ضعفا من المرسل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وهذه المسألة فيها تفصيل كثير، تجده في أحكام المراسيل في جامع التحصيل للعلائي، وفي رسالة للشافعي، وفي كثير من كتب المصطلح، ومنهم من قبله مطلقا، ومنهم من رده مطلقا، ومنهم من فصل فقال من كان لا يروي إلا عن ثقة يقبل منه، ومن كان يروي عن من هب ودب يرد. المهم تفاصيل كثيرة، أحسنها قول الإمام مسلم أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل الحديث أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، لكن قد يقبل إن وجدت بعض القرائن. وأحسن من تكلم عن المرسل وقبول المرسل الإمام الشافعي، وصار الذين قبلوا المرسل بعد الشافعي أخذوا قوله وأخذوا شروط الشافعي رحمه الله تعالى. قال: وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن المرسل مردود، الأصل أنه مردود، ومع هذا فهو يصلح للحجية، أو يقول أحسن من هذه العبارة أن يقال ومع هذا فهو مقبول بدل يصرح بالحجية، ومع هذا فهو مقبول بشروط ذكرها الشافعي رحمه الله تعالى، وهي يعني معناه إن لم تتوفر هذه الشروط التي ذكرها الشافعي ما حال المرسل؟ طيب، فإن توفرت هذه الشروط فهو مقبول، أي يصرح يحتج به في الشواهد، يحتج به في الشواهد. وقول الشافعي رحمه الله تعالى وشروط الشافعي عليها العمل عند كثير من أهل العلم بعده، عليها العمل عند كثير من أهل العلم بعده، ثم هي من المسائل الاجتهادية كما ذكر شيخنا رحمه الله تعالى وكما سيأتي. الأول أن يعتضد بمجيئه من وجه آخر مرسل ويختلف المخرج. يعني إيش معنى الكلام هذا؟ معناه إذا وجد مرسل ووجد مرسل آخر يعاضده، هل يصلح هذا؟ يصلح، بشرط أن يختلف المخرج. إيش معنى بشرط أن يختلف المخرج؟ يعني معناه لا يكون مؤدى المرسل واحد. يعني مثلا جاء مرسل عن الزهري من طريق، ووجدته من طريق أخرى تختلف عن هذا الطريق لكنه عن الزهري، هل تقول هذا مرسل قد جاء من طريقين فهو يصلح؟ لا، لأن المخرج واحد. لكن جاء مرسل عن الزهري وجاء مرسل عن سعيد بن المسيب، هذا اختلف المخرج، أنتم معي ولا لا؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يصلح الشواهد. الثاني أن يعتضد بمجيئه من وجه آخر مسند ولو ضعيف. يعني معناه مرسل مع حديث ضعيف مرفوع لكنه ضعيف، ضعفه ينجبر، يصلح الشواهد، يصلح يحتج به، يكون من باب الحسن لغيره. الثالث أن يكون من مراسيل كبار التابعين، وهذا الشرط عند بعض أهل العلم ليس بشرط، ولو كان من صغار التابعين. طيب، ولو كان من صغار التابعين، إلا أن بعضهم في الشافعي وغيره يقولون صغار التابعين إذا أرسلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى معضل، ما يسمى مرسل، لأنه قطعا الساقط فيه أكثر من واحد، الساقط فيه أكثر من واحد. الرابع أن يكون موافقا لموقوف عن صحابي، يعني حديث مرسل وموقوف مثلا عن عمر عن ابن عباس صحيح، موقوف صحيح، فهذا يصلح في الشواهد والمتابعات، أو مدعوم فتوى أهل العلم. ثم هذا الشروط التي ذكرها الشافعي رحمه الله تعالى للاحتجاج بالمرسل وقبول المرسل، هذه كما قال شيخنا رحمه الله تعالى أمور اجتهادية. قال شيخنا رحمه الله هذه المسألة اجتهادية وليست بملزمة، لأن مسألة التصحيح والتضعيف مبناهما على غلبة الظن. يعني مثلا إنسان يأتي ويقول هذا الحديث حسن، لماذا حسنته يا فلان؟ قال لأنه قد جاء له طريق مرسل وطريق موقوف، هل لازم نقبل كلام هذا؟ لا، لازم. قد يأتي آخر ويقول لا، هذا المرسل المرسل فيه ممن مراسيله من أضعف المراسيل فلا يصلح الشواهد المتابعات، أو يأتي آخر ويقول هذا الموقوف عن الصحابي ربما أخذه من الإسرائيليات، إذا ليس بملزم. إذا مسألة المرسل والشروط التي ذكرها الشافعي إنما هي من المسائل الاجتهادية، فقد يقبلها هذا العالم وقد يردها ذاك العالم، لكنها من أحسن ما قيل في المرسل، من أحسن ما قيل في المرسل. قال مثال الحديث المرسل عن علي بن الحسين بن زين العابدين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا أشقال صليا، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال رواه مالك في الموطأ وغيره. فعلي بن الحسين تابعي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل. طيب، وقد جاء هذا الحديث عن من؟ جاء مرفوعا عن أبي هريرة عند الترمذي، لكن قالوا رواية أبي هريرة خطأ، والصواب أنه عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو مرسل. والمرسل من قسم الضعيف، أين يمكن له شواهد؟ وشيخنا حفظه الله في شرح الأربعين النووية يقول له شواهد، لو شواهد أخرى، متون أخرى تدل على هذا المعنى من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، قل له هناك أدلة أخرى كثيرة عامة في الكتاب والسنة تدل على أن هذا المعنى صحيح، لكن هذا بذاته ما حاله؟ مرسل. المهم، ما حال المرسل؟ الأصل في المرسل أنه من قسم الضعيف. لماذا؟ للجهل بحال الساقط، وإن كان في طبقة التابعين فقد روي عن بعض الخوارج أنهم قالوا إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا نرى رأيا فنضع له بعض الأحاديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهذا قاصمة الظهر كما في لسان الميزان، وهذا قاصمة الظهر لمن احتج بالمراسيل، وقال لهم قد وجد في الخارج من يخلف في زمن التابعين، كيف تحتجون بالمرسل؟ لأن من شبه من أدلتهم الذين يحتجون بالمرسل قالوا الكذب ما هو موجود في زمن التابعين، والصواب أننا ما نقبل ولو كان الكذب قليل في زمن التابعين، لكننا ما ندري، لعل هذا الذي سقط ضعيف ولو لم يكن كذاب لكن ضعيف. وهذا ما هم كلهم في خلاف، قد ذكرنا أن في خلاف ولا لا، أن منهم من قبل مطلقا ومنهم من ردها مطلقا ومنهم مفصل، فقال من كان لا يروي إلا عن ثقة فيقبل، ومن كان يروي عن من هب ودب لا يقبل، ومنهم من قال مراسيل سعيد المسيب فقط، ومراسيل مثلا الزهري، ومراسيل الحسن ضعيفة جدا، ومراسيل قتادة أضعف المراسيل، وهكذا. لكن التفصيل هذا أحسن، أنها ضعيفة، الأصل أنها ضعيفة، لكن يوجد لها شواهد فهي تقبل. وأما قول الشافعي مراسيل سعيد المسيب حسان، فهذا عليه كلام كثير، وخلاصته أنه يقول قد وجدت لها شواهد، ليس أنها بذاتها أحسن، خلاصته أنها قد وجدت لها شواهد، بدليل أن الشافعي قد ضعف بعض مراسيل سعيد المسيب، ضعف بعض مراسيل سعيد المسيب كما ذكر ذلك ابن رجب في شرع علل الترمذي، ذكر بعض الأمثلة قال ضعفها الشافعي وهي من مراسيل سعيد. كيف يقول حسان؟ أي حسان لها شواهد في الغالب. طيب انتهينا من هذا. قال المعضل والمنقطع، انتهينا من السقط إن كان في أول السند وإن كان في آخر السند، بقي معنا السقط في إيش؟ في أثناء السند، أي في وسط السند وما حواليه. قال هذين فانظر إن يكن باثنين، لأنه قال هنا قبل إيش؟ أو كان من آخره إن التقى، أو كان بعد التابع فيدعى بالمرسل المعروف، أو كان سوى، أو كان سوى هذين فانظر إن يكن باثنين فصاعدا مع الولا في ذين، فإنه المعضل ثم المنقطع ما لا توالي في السقوط فاستمع. في ذين بالذال ما هو بالذال، فإنه المعضل ثم المنقطع ما لا توالي في السقوط فاستمع. نحن وصلنا الآن إلى كم؟ إلى رقم كم في الأبيات؟ 50. يعني إيش وصلنا إلى كم في الأبيات؟ إلى الربع. إلى الربع. الأبيات 203، الأبيات في المنظومة 203، نحن ما وصلنا إلى الربع الآن. طيب نشد حتى لا يدركنا رمضان. طيب قال فإن كان السقط من أثناء السند فهو على نوعين، وقد تقدم لنا هذا في البيقوني، سهل هذا، ربما نحتاج نقرأه بدون يعني سرعة قليلة، إلا الذين ما حضروا معنا في البيقونية، لأن هذا سهل، تعريف المعضل تعريف المنقطع الفرق بينهما. السقط في أثناء السند على نوعين، الأول المعضل لغة الشيء المعجوز عنه كالداء الذي أعيا الأطباء أو أعجزهم عن علاجه، يقال هذا داء عضال، داء عضال لأنه صعب علاجه، فالمعضل كذلك فيه شيء من الصعوبة. قال واصطلاحا هو ما سقط من أثناء، لماذا ما نقول من إسناده حتى يبين أنه من الوسط، فيقال من أثناء، من أثناء إسناده راويان فأكثر على التوالي. ما معنى على التوالي؟ واحدا بعد واحد، ويشترط أن يكون اثنان فأكثر، أما الواحد سيأتي أنه من المنقطع. هذا التعريف الذي ذكر الآن هنا هو المشهور وهو المعروف في كتب المصطلح وفي كتب الحديث، لكن هنا فائدة وتعقيب من الحافظ بن حجر، انتبهوا لها. قال الحافظ بن حجر رحمه الله وجدت التعبير بالمعضل في كلام الجماعة من أئمة الحديث فيما لم يسقط منه شيء البتة. أيش معنى الكلام هذا؟ الحافظ يقول هذا هو المعضل. ما هو المعضل؟ ما سقط من أسناده ثناء أسناده راويان فأكثر ليس على التوالي أو على التوالي، هذا هو المعضل. لكن يقول وجدت في كلام بعض الأئمة أنهم يقولون هذا حديث المعضل وليس فيه السقط، إذن إيش هذا؟ هذه مشكلة، صح ولا لا؟ كيف نحن عرفنا المعضل أن الذي فيه السقط، ثم نجد في كلام بعض الأئمة أنهم يطلقون المعضل على ما على حديث ليس فيه السقط؟ الجواب سيأتي. قال فمن ذلك ما قاله محمد بن يحيى الذهلي في الزهريات. إيش هذه الزهريات؟ أحاديث الزهري التي رواها الزهري جمعها فسمها سميت الزهريات. حدثنا أبو صالح الهراني، حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيمر بالمريض فيسلم عليه ولا يقف، يعني بسرعة يدخل البيت يخرج بسرعة. قال الذهلي هذا حديث معضل لا وجه له، إنما هو فعل عائشة رضي الله عنها، يعني معناه أن الذي كان يفعل ذلك من هو؟ عائشة التي كانت تزور المريض تخرج بسرعة يمر المرور على المريض، ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام. ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر، والوهم فيما نرى من ابن لهيعة. هذا حقاني قال فيه إيش على القواعد التي تقدمت معنا؟ يقال فيه إيش هذا الحديث؟
شذوذ،
ضعيف. يقال هذا الحديث فيه ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأن في إسناده ابن لهيعة. هذا واضح ولا لا؟ حقه أن نقول حديث ضعيف لأن في إسناده ابن لهيعة. لكن بعض الأئمة إيش قالوا فيه؟ كالدهري قالوا معظم. طيب أين السقط؟ ما في سقط. اسمع للجواب. ثم ذكر الحافظ أمثلة أخرى، وهكذا ذكرها السخاوي. ثم قال: فإذا تقرر هذا، يعني تقدم لنا التعريف، ثم ها مثل هذه الأمثلة كيف نعمل فيها؟ فإما أن يكونوا، يعني أهل الحديث، يطلقون المعضل لمعنيين. المعنى الأول ما هو؟ الذي فيه السقط. والمعنى الثاني الذي فيه إشكال وليس فيه السقط، فيه ضعف وإشكال. أو يكون المعضل، انتبه، هذا الأول، التوجيه الأول، أن المعضل عند أهل الحديث قسمان. أو يكون المعضل الذي عرف به المصنف، وهو المتعلق بالإسناد بفتح الضاد. المعضل، ما هو المعضل بالفتح؟ ما سقط من أثناء إسناده راويان فأكثر على التوالي، هذا بإيش؟ بالفتح. وهو الذي نقلناه من كلام أئمة، وهذا الذي نقلناه من كلام هؤلاء الأئمة بكسر الضاد، ويعنون به المستقلم الشديد. إذن حديث الذهلي هذا، حديث عائشة، يقال فيه إيش على هذا القول؟ المعضل، حديث مغلق مستقلق شديد، شديد الضعف فيه. والذي فيه السقط يسمى معضل. إذن كيف يوجه هذا الكلام؟ بمعنيين. المعنى الأول أن المعضل عند الأئمة نوعان، النوع الأول هو المشهور والأكثر ما فيه السقط، والثاني ما أطلقه الأئمة عليه بأنه معضل، كما قلنا في إيش؟ الشاذ والمنكر. أو أن المعضل بالفتح ما فيه سقط، والمعضل الذي يطلق عليه الأئمة بأنه معضل وليس فيه سقط في الإسناد. ثم هذا المثال ليس وحده، بقيت أمثلة تجدها في النقط على ابن الصلاح وفي فتح المغيرة للسخاوي. قال: وفي الجملة فالتنبيه على ذلك كان متعينا، يعني معناه ينتقد على ابن الصلاح، يقول لماذا ما نبه ابن الصلاح؟ كان ينبغي أن ينبه على ذلك، لأبن الصلاح، ابن الصلاح لما ذكر في المقدمة المعضل ما ذكر هذا التنبيه. قال: مثال المعضل، أي من القسم الأول المشهور، أما هذا ما هو إلا نابه، ما رواه مالك في الموطأ. قال: بلغني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وصله مالك خارج الموطأ عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، فسقط منه اثنان. في الموطأ رواه مالك عن من؟ عن أبي هريرة مباشرة، بلغنا أو قال بلغني. وخارج الموطأ رواه مالك عن من؟ عن محمد بن عجلان عن أبي عن أبي هريرة. إذن كم سقط في الموطأ؟ اثنان. إيش سمى هذا الحديث؟ يسمى هذا الحديث معضل. طيب، وقد يكون السقط أكثر من هذا، قد يكون السقط أكثر من هذا. كان يكون مثلا الذي أعضله تابع التابعي، أو بعد تابع التابعي، فأسقط التابعي وتابع التابعي، طيب، أو ثلاثة من التابعي ربما يسقط ويذكر الصحابي، فهذا يسمى أيضا معضل. فإذا قال مالك بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إيش يسمى هذا؟ معلق. مالك يقول بلغنا، وما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا، يسمى بلاغ. واختلفوا في هل يسمى مرسل أو ليس مرسل، لأنهم اختلفوا في المرسل، هل هو خاص بكبار التابعين أم حتى بصغار التابعين؟ فالذين يقولون بأن المرسل حيدخل فيه ما يرفعه الصغير من التابعين يقولون في هذا إيش؟ مرسل. ومن يقول بأن المرسل خاص بكبار التابعين فيسمي هذا معضل، يسميه كذلك معضل. لماذا؟ يقول ينطبق عليه التعليل، سقط من أثناء سنادي راويا فأكثر على التوالي. طيب، ولهذا قال ابن الصلاح في تعريف المرسل: وصورته التي لا خلاف فيها أن يقول التابع الكبير، معناه أن غير التابع الكبير فيه خلاف. طيب، انتهينا من هذا. قال الثاني، أي الثاني مما كان السقط في أثناء السلف: المنقطع، لغة اسم فاعل من انقطع، وهو ضد الاتصال، واصطلاحا ما سقط من أثناء إسناده راو فأكثر ليس على التوالي. ما الفرق بينه وبين المعضل من هذا التعريف؟ الفرق الأول أن السقط في المعضل على التوالي، وفي المنقطع ليس على التوالي. الفرق الثاني أن المطاع في المنقطع قد يكون واحد والمعضل يشترط أن يكون اثنان كما فوق. الفرق الثالث أن المعضل أشد ضعفا من المنقطع، وهذا في الأصل والغالب. قال مثال المنقطع حديث بريدة عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا للمنافق سيد، فإن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم. وهل يصح أن يقال للسيد؟ هذا الحديث ضعيف، لكن هل يصح أن يقال للسيد؟ متى؟ كيف يصرح؟ هو الحديث ضعيف. أحسنت، إذا كان سيد قومه يصرح، يصرح من ساد قومه فهو سيد، سواء كان منافق كافر مسلم إيش ما كان.
وأين في الحديث عندما تزوج مع صفية
أنها كان أنها بنت سيد بن سيد بن النضير؟ نعم. المهم السيد من ساد قومه. وهناك رسالة للشوكاني في الفتح الرباني في جواز طلاق السيد أو سيد بدون الألف واللام، في جوازها أدلة كثيرة من القرآن والسنة، وسيدا وحصورة وأدلة كثيرة. قوموا إلى سيدكم، من سيدكم يا بني سلمة، أدلة كثيرة. وهذا الحديث ضعيف. قال: هذا الحديث في سنده انقطاع بين قتادة وعبد الله بن بريدة. قال البخاري: لا نعرف لقتادة سماعا من ابن بريدة. فائدة: قال الجوزجاني أو الجوزقاني، يقال الجوزجاني بالجيم وبالقاف، وله كتاب اسمه الأباطيل. المعضل أسوأ حالا من المنقطع، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل، والمرسل لا تقوم به حجة. قال الحافظ في النقطة الصلاحية: قلت إنما يكون المعضل أسوأ حالا من المنقطع إذا كان الانقطاع في موضع واحد من الإسناد، وأما إن كان في موضعين أو أكثر فإنه يساوي المعضل في سوء الحال، والله أعلم. يعني معناه إيش؟ المعضل أسوأ حالا من المنقطع، هذا الأصل. وقد يخرج عن هذا الأصل متى؟ إذا تعدد الانقطاع. هذا السند مثلا في الحلقة، هذا يروي عن هذا، أسقط هذا الراوي وروى عن الشيخ، وأسقط هذا وروى عن الشيخ، وأسقط هذا وروى عن الذي بعده، هذا منقطع صح ولا لا؟ جاء حديث معضل من هذا الطريق، رواه فلان وأسقط الاثنين عن أبي أيمن، أيهما أشد ضعفا الآن هنا؟ قد يستويان وقد يكون هذا أشد. لماذا؟ لأن الانقطاعات تعددت. لكن الأصل أن المنقطع أو المعضل أشد ضعفا من المنقطع، المعضل أشد ضعفا من المنقطع. قال: وسيأتي التفريق بين المنقطع والمقطوع في باب المقطوع إن شاء الله تعالى، فهذا سيأتينا في باب المقطوع. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.